الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتحزب في اللغة تقول العرب حزب الرجل أصحابه الذين على رأيه، تحزب القوم صاروا أحزابا وتحازبوا مالأ بعضهم بعضا كما في المخصص لابن سيبا. والحزب هم الطائفة من الناس كما في المصباح الفيومي. هذا معنى التحزب من حيث اللغة. التحزب في الاصطلاح يعرف معناه اصطلاحا من معناه اللغوي، فالتحزب يمكن أن يقال إنه انفراد مجموعة معينة عن بقية جماعة المسلمين، بحيث يكونون على حال من الانعزال الذي يتواطؤون فيه على أمر دون بقية جماعة المسلمين. التحزب بهذا المفهوم يمكن أن نقسمه إلى قسمين. الأول تحزب على حق لا على باطل، كتحزب مجموعة لكن دون جماعة المسلمين على أمر من الحق، يلتفون حوله وحدهم متخذين وضعا محددا، والغالب أنهم يكون لهم زعيم يرأسهم يأتمرون بأمره. فهذا التحزب منكر شرعا، لأن الواجب على من أراد أن ينصر الحق أن لا ينفرد عن جماعة المسلمين بمن فيهم من علمائهم وولاة أمورهم، بل ينصر الحق ويدحض الباطل داخل حدود الجماعة دون أن يتخذ هذا الانفراد عن بقية إخوانه من المسلمين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا خرج مخرج التوجيه لعموم المسلمين. نعم، لا مانع من أن يتخصص أناس في أمر يتعاونون عليه، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو التفرغ لتعليم جاهل أو الرد على بدع وضلالات هم على دراية بها، لكن كل هذا يكون داخل الجماعة لا على حال من الانفراد والابتعاد عن جماعة المسلمين. ولا بد لهم في هذا من الالتفاف على علماء الأمة، بحيث لا يصدرون عن جهادهم هم، بل يكونون حول أكابرهم وعلمائهم يأتمرون بأمرهم ويأخذون توجيهاتهم. إذن هذا النوع الأول من التحزب، تحزب أراد أهله التعاون على الخير لكن أساءوا في انفرادهم عن بقية المسلمين. النوع الثاني من التحزب، التحزب على باطل وضلال، وهذا التحزب تارة يكون ضلالا مخرجا من الملة، كما هو حال المتحزبين على المذاهب الإلحادية من شيوعية ونحوها، وتارة يكون هذا التحزب على بدعة وضلالة لا تخرج من الملة. الفرق بين النوعين السابقين من التحزب أن الأول تحزب أهله يريدون نصرة الحق لكن أساءوا بانفرادهم عن جماعة المسلمين وعن أكابرهم من علمائهم وعن أن يكونوا تحت نظر ولاة المسلمين، فلو تركوا هذا التحزب وكان عملهم هذا داخل جماعة المسلمين لكانوا آمرين بحق لا باطل فيه. فعلاج هؤلاء يكون بترك هذا التحزب والإبقاء على التعاون على الحق لكن مع عموم جماعة المسلمين. أما النوع الثاني من التحزب فهو باطل من كل وجه، سواء من جهة أصل هذا التحزب أو من جهة مقصود وغاية أهله، لأن هؤلاء كما وصف الله المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأتي أمر متعلق بالتحزب: هل في الأمة حزب ممدوح أم أن كل حزب فهو مذموم؟ الحزب الممدوح في النصوص هو الحزب الذي قال الله: أولئك حزب الله، وهم الذين هدي النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله تعالى إلى قيام الساعة، فهم حزب واحد وجماعة واحدة مستمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونه. وبه نعلم حكم التحزب. فالتحزب المحمود التحزب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الخلف ملازمين لهدي السلف على منهج واحد وجماعة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن الذين على الحق فهو الجماعة، وهو من حزب الله الذين سلفهم الذين خلفهم ملازم لما كان عليه سلفهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني أنك ما دمت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن علم وعن بصيرة فإنك أنت الجماعة وإن خالف ذلك غالب الناس. وهذا لا يكون إلا في مثل المجتمعات الضالة التي ينتشر فيها الشرك والخزعبلات والرفض ونحوها. أما أن يعتقد هذا شاب غر داخل جماعة المسلمين وهو يرى علماءهم ويرى أهل الفضل منهم ويقول أنا الجماعة وحدي، فهذا من الشيطان بلا شك، لأن معنى ذلك أن هؤلاء ضلوا سواه. وإنما المقصود بكلام ابن مسعود من لزم الحق عن علم، وهؤلاء ولله الحمد والمنة كما بين صلى الله عليه وسلم دائما هم طائفة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أما أي تحزب على غير هذا الذي ذكرناه بعيدا عن علماء الأمة وبعيدا عن جماعتها فهو باطل وصاحبه مأجور غير مأجور. لما كانت الحزبية الضيقة المنفردة عن جماعة المسلمين أمرا منكرا مصادما للنصوص، فقد حذر علماء الأمة قديما وحديثا منها، وأوجبوا على أهل الإسلام أن يكونوا متآخين على دين الله، متحابين بجلاله تعالى، مستحضرين لنعمته عز اسمه بإكمال هذا الدين وإتمام نعمته عليهم ورضاه تعالى لهم الإسلام دينا يجتمع عليه عربهم وعجمهم، غنيهم وفقيرهم، حاضرتهم وباديتهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن هنا تكاثر كلام علماء الأمة في النهي عن أي انتماء ضيق يرتضي فيه أفراد أو جماعات التقوقع داخل هذا الانتماء، ويتنادون بدعوة غيرهم إلى الانضمام إليه لما في ذلك من تشتيت جماعة المسلمين وإدار طاقاتها. ولذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما بلغه أن بعض المسلمين تداعوا إلى الحلف، وكلمة الحلف مثل كلمة الحزب تماما، تداعوا فيما بينهم إلى الحلف، كتب رحمه الله تعالى كتابا يذكر فيه الأمة بنعمة الإسلام ووجوب التآخي عليه وحده وترك التداعي إلى أي حلف سواه، قائلا: وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام حصنا أو دون الله أو دون رسوله ودون المؤمنين وليجة، تحذيرا بعد تحذير وتذكيرا بعد تذكير، وأشهد عليهم الذي هو آخذ بناصية كل دابة والذي هو أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد. فأنكر عليهم هذا التداعي لأنهم صاروا دون بقية المسلمين. وروى مطرف بن عبد الله التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير أنه كان يأتي مجلس زيد بن صحة، وكان زيد يعظهم ويذكرهم. قال مطرف: فأتيته يوما، فأتيت ذات يوم وقد كتبوا كتابا نسقوا كلاما من هذا النحو، واسمع ما قالوا: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. يقول مطرف: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا ورجلا ويقول: أقررت يا فلان؟ أقررت يا فلان؟ والجميع يقول: نعم، الله ربنا والقرآن إمامنا ومحمد نبينا. فيرون أن هذا الذي كتب من الحق. قال: حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قال: وكنت أصغر القوم. فقلت: لا. قال زيد: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذ علي. قال: فرجع القوم عن آخرهم وكانوا زهاء 30. فتبين لهم واتضح لهم أن ما نسقوه من هذا الكتاب وانفردوا به وقالوا نكون معا على من أقر بما فيه، ومن لم يكن معنا كنا يدا عليه، علموا أن هذا نوع تحزب. رجعوا إلى قول من؟ لا إلى قول زيد رحمه الله، ولكن رجعوا إلى قول أصغرهم وهو مطرف، مع أنه أصغر قول، لأن من ينشد الحق إذا تبين له فإنه يأخذ به سواء تبين له على لسان صغير أو كبير، سواء كان على لسان راسخ أو غيره. ومن هنا فإن مالكا رحمه الله تعالى لما سئل من أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، فأهل السنة ما لهم اسم الله أهل السنة، أما أن يتسموا باسم داخل جماعة المسلمين يقولون نحن جماعة كذا أو حزب كذا فهذا ليس من مسلك أهل السنة. أهل السنة هم أهل السنة. ولما سئل رحمه الله تعالى ما السنة، ما السنة نفسها، قال ما لا اسم له غير السنة. يقول تريدني أن أسمي لك السنة؟ ليس لها اسم آخر إلا السنة. من هم أهل السنة؟ الذين ليس لهم لقب يعرفون به. قال ابن القيم رحمه الله لما نقل قول مالك في بيان معنى السنة ما لا اسم له إلا غير السنة، قال ابن القيم يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم، ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. لهذا قال ميمون بن مهران، وهذا يأتي إن شاء الله لاحقا، إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. وقال ابن قدامة كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعوا المسلمين بما سماهم الله به، المسلمين المؤمنين عباد الله، هذه الأسماء التي سمى الله بها عباده، سمانا بالمسلمين كما قال تعالى هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في هذا الكتاب، والتسمية هذه من الله. لأهل العلم قولان في المراد بمن سمانا، من أهل العلم يقول في قوله هو سماكم أي إبراهيم، لأن الكلام في قوله قبله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، فقال بعض أهل العلم إن المراد ملة أبيكم إبراهيم هو أي إبراهيم سماكم، لكن هذا الحديث يدل على القول الثاني من أقوال أهل العلم، هو سماكم أي الله كما قال صلى الله عليه وسلم فادعوا الله، فادعوا المسلمين بما سماهم الله به، المسلمين المؤمنين عباد الله، يعني هذه الأسماء الشرعية. أما أن تتخذ أسماء داخل جماعة المسلمين يتسمى بها أحد وينفرد ويعتقد أن الأخوة تكون على هذا الاسم فهذا ابتداع. ولهذا لما قال رجل من الخوارج لطاووس رحمه الله تعالى، لطاووس رحمه الله أنت أخي، قال طاووس أخي من بين المسلمين، المسلمون كلهم إخوة، يعني أن هذه الأخوة والسنة والإسلام لا يصح أن ينفرد أحد به ويتسمى به ويتقوقع حوله ويسمي نفسه باسم كأن هذا الاسم خاص به هو وبجماعته، بل هذه الأسماء أسماء شرعية، الواجب أن يلتزم ما سمى الله به المسلمين وأن يكون المؤمن المسلمون يدا واحدة، فطاقات المسلمين شبابهم وكهولهم وشيوخهم علماؤهم ومهندسوهم وأطباؤهم وجميع طاقات المسلمين ينبغي أن تكون داخل جماعة المسلمين موجهة لمصلحة الأمة عموما. أما إذا تسمى هؤلاء باسم وتحزبوا حوله وصاروا ينصرون وينشطون داخله، وأولئك تسموا باسم آخر مقابل، وأولئك كذلك تفرقت الأمة وتبعثرت الجهود.
شكر الله لشيخنا عن هذه التقدمة العظيمة النافعة. قد تحدث فضيلة الشيخ عبد الله عن مفهوم التحزب وعن حكمه في الشرع. ننتقل بالحديث أيها الأحبة مع صاحب فضيلة الدكتور أحمد بن حمد بن جيلان ليتحدث عن جذور التحزب ويضع في حديثه بعض النماذج لذلك، فليتفضل أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما أعظم المجالس إذا طيبت بكلام الله وفاحت مسكا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأتي هذه الندوة بموضوعها في وقت نحن أحوج ما نكون إليه أن نتذكر نعم الله علينا، وما أكثر نعم الله. وصدق الله إذ يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وأجل نعمة وأعظم منا نعمة الهداية إلى هذا الدين، وأنك تؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن النعم التي نعيش في أرضها ونتفيأ في ظلالها في هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والإيمان، وأننا في هذه البلاد جماعة واحدة لا جماعات، وطريق واحد وصراط واحد لا عشرات. هذه من نعمة الله، نعبد إلها واحدا ونتبع نبيا واحدا ونسير على طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وواقعنا بحمد الله جل وعلا مما يذكر فيشكر، ما من الله به علينا، وأن ولايتنا ولاية واحدة لولي الأمر، لا توجد جماعات وانتماءات، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولهذا لو تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال المسلمين في الرعيل الأول، أن الله جل وعلا أرادها أن تكون أمة واحدة تجتمع أبدانها وتجتمع قلوبها على إمام واحد، لإله واحد يعبدون، ولنبي واحد يتبعون، ولصراط واحد يسلكون. واليوم للأسف تعددت الجماعات والتيارات والأفكار، ولا يدري بعض الناس بل بعض شبابنا هل يذهب إلى هذا التيار أم إلى جماعة سين أو جماعة صاد أو جماعة باء ونون، هل هي من الإسلام؟ هل أراد الله لنا أن كل ينتمي إلى حزب وإلى تيار والتحزب، وأعني به المذموم إلى الجماعات، يفرق الأمة؟ هذا ينتمي إلى جماعة كذا يقول والله هذه الجماعة جيدة وطيبة وأنا جربتهم، وآخر يقول لا يوجد جماعة أخرى أنا جربتهم طيبين، وتفرقت الأمة وضعفت الأمة. والله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الواجب أن نكون جماعة واحدة وجسدا واحدا وقلبا واحدا. التحزب أيها الأحبة هي سنة فرعونية، فرعون هو الذي حزب الناس، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أصنافا وطوائف فرقهم، لكن الله جل وعلا يريدنا أن نكون أمة واحدة. ولهذا انظر اليوم إلى الجماعات التي تدعي لصوقا بالإسلام، اليوم للأسف يقتل المسلم ويهدم المسجد وتراق الدماء بأسماء تلتصق بالإسلام، جماعات إسلامية، جماعات جهادية، جماعات، وتسمع اليوم حزب الله وهي ليست لصيقة بالإسلام ولا تخدم الإسلام. كثير من هذه الجماعات التي تدعي الإسلام وأنها إسلامية هي أحزاب سياسية تخدم المصالح لا تخدم دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى جذور هذه الجماعات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الذين تحزبوا على غير السنة، وخذوا مثالا الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقتهم وأوضح صفاتهم وأمر بقتالهم عليه الصلاة والسلام، مع أن هؤلاء الخوارج أصحاب صلاة وأصحاب صيام وأصحاب عبادة وأصحاب زهد، ومع ذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتيني اليوم أحد يقول حتى بعض الجماعات هذه عندها خير وعندها عبادة، كذلك الخوارج لديهم عبادة، بل حتى الصحابة الكرام لا يأتون إلى عبادة هؤلاء، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم. لماذا؟ لأنه لا يجوز في الإسلام أن نفرق الناس. الإسلام جاء ليجمع الكلمة ويجمع القلوب ويجمع الأرواح، وأعظم فرقة حصلت في الأمة عند مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان خليفة المسلمين الذي أحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنه ورضي عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما رضيت عنه الخوارج وأنكرت فضائله، بل خرجت عليه، بل قتلوه، قتلهم الله.
ثم قتلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وما رجعوا إلى العلماء وتحزبوا في أول الأمر أنهم يريدون أن ينصروا الإسلام، وقالوا ولي الأمر لا يصلح للخلافة، وخرج من الملة ولم يرجعوا إلى العلماء ولم يرجعوا إلى الصحابة وتحزبوا فيما بينهم، وما هي النهاية؟ أساءوا للإسلام وأساءوا لأنفسهم وقتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا الدماء. إذن علينا أيها الأحبة أن ندرك أن هذه الجماعات البدعية المعاصرة اليوم لها جذور ولها تأريخ، فعلينا أن نستقرأ التأريخ وننظر في النصوص الشرعية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خط خطا مستقيما وخط من حوله خطوطا قال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله، وعلى جنبات هذه على هذا الصراط خطوطا أخرى، على كل طريق منها شيطان يدعون إلى الضلال وإلى الانحراف. فالخوارج وهذا النموذج تحزبوا فيما بينهم، فارقوا الجماعة، فارقوا ولي الأمر. ولهذا انظروا إلى كثير من الجماعات التي تدعي اليوم أنها إسلامية يشتركون، وهناك شبه بينها وبين الجماعة السابقة في عدم انصياعهم لولي الأمر. هذه ولاية شرعية، ولاية سلطانية، هم يؤلبون على ولي الأمر. حتى وإن قال مظاهرة سلمية، أين سلمية؟ يريقون الدماء ويغلقون الطرق ولا يرجعون إلى العلماء ويؤلبون على الفتنة ولا يرجعون للعلماء، وهذا من الشبه مع جذور أولئك. وكذلك يستبيحون الدماء ويخرجون على الولاة بألسنتهم أولا ثم بسيوفهم وقتالهم. ولهذا الناظر في التاريخ والمتمعن في نصوص الكتاب والسنة يدرك أن لكل قوم وارث، وما ازدادت اليوم فرقة إلا ازداد المسلمون فرقة. كان عندنا 5 جماعات إسلامية ثم أصبحت 6 ثم 7، واليوم يوجد جماعات وسيارات أفرزت بعض الجماعات المتعلقة بما يدعونه الجهاد وهو الفساد، جماعات ومعسكرات. وللأسف بعض أبنائنا ليس محصنا، ينجرف وينحرف خلف كل من يدعي الإسلام. ليس كل بيضاء شحمة، ولا بد أن نفرق بين التمرة والجمرة. نحن لا نريد أن نفرق الأمة اليوم، الأمة واحدة والأمة منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا أن نلزم جماعة المسلمين، علينا أن نرجع إلى علمائنا الكبار، علينا أن نحترم الولاية الشرعية، وأن نتآلف وأن نتحاب وأن نكون عباد الله إخوانا. أما هذه الأحزاب وهذه التيارات وكل يدعي وصلا بليلة، لا تزيد المسلمين إلا ابتعادا عن منهج الله ومنهج رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لفضيلة الدكتور أحمد بن حمد جيلان هذا الكلام الموجز الطيب المبارك، والذي تحدث فيه عن جذور التحزب وذكر بعض نماذجه عبر التاريخ. ننتقل بالحديث أيها الأحبة مع شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ليحدثنا عن الواقع المعاصر للجماعات والتحزبات البدعية. نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن يسدده، فليتفضل أثابه الله ونفع به.
الحقيقة أن الناظر في تاريخ أشهر الجماعات والأحزاب الموجودة في بلاد المسلمين يدرك أنها نشأت في مرحلة كانت الأمة تعاني فيها مذلة الاحتلال الغادر المسمى بالاستعمار، أو أن تلك الجماعات نشأت في المرحلة التي تلت رحيل المحتل الذين لم يفارقوا بلاد المسلمين حتى ألحقوا بالأمة أكبر قدر أمكنهم من الإفساد لدينها ودنياها. لا ريب أن نشأة الجماعات والأحزاب في تلك الحقبة كانت نشأة غير عادية، كما أن الوجهات التي ارتضاها رؤوس تلك الأحزاب والجماعات كانت متباينة، غير أنه يمكن القول إن جميع الأحزاب والجماعات يمكن أن تقسم إجمالا إلى فريقين اثنين. الفريق الأول من اصطلح على تسميتهم بالجماعات الإسلامية، وهذه الجماعات لم تنشأ نشأة علمية في الغالب مؤصلة على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ولذا تصدر زعامة كثير منها من لم يكونوا من أهل العلم الشرعي أصلا، فلا عجب أن تظهر في منهج تلك الجماعات وممارساتها جملة من المخالفات التي ظل أهل العلم ينبهون عليها منذ أمد بعيد وإلى وقتنا هذا. الفريق الثاني الأحزاب التي نشأت متمردة على حكم الشرع نابلة له من الأصل، معلنة سعيها إلى إزاحة سلطان الشرع عن الحياة، وقد تسببت تلك الأحزاب في عدد من نكبات الأمة مما هفل به تاريخها المستبد مع ما خلفته من انحطاط عام في جميع المجالات. يخطئ اليوم كثيرون ممن ينصرف ذهنهم عند سماع كلمة التحزب والجماعات إلى أولئك المتحزبين الذين غلب عليهم اسم الإسلاميين، لأن الواقع أن التحزب والتجمع كان من قبل جميع الأصناف التي ذكرنا، فمنهم من سموا بالإسلاميين ومنهم آخرون اختاروا الوجهة القومية وتحزبوا عليها، اختار آخرون وجهة التبعية الغربية وتحزبوا عليها، وظل هذا الصنف محل الرعاية من قبل القوى الغربية على مدار العقود الماضية وإلى يومنا هذا. في تلك الحقبة قابل أصحاب النزعة الغربية آخرون آثروا أن تكون وجهتهم شرقية، ففضلوا الاشتراكية في إبان عنفوانها وتحزبوا عليها، ودعمها ما عرف بالاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وكان هؤلاء مثل أولئك في الشر والفساد وإقصاء الدين جميعا يجتمعون عليه، ومن أخبثهم وأشرهم البعثيون الذين تحزبوا على هذا الاسم بدعوى أن في حزبهم البائس حزب البعث بعثا جديدا لأمة ماتت في زعمهم. قد يتلاقى المتحزبون فيما بينهم في بعض من بعض الجهات، فيكون الواحد منهم اشتراكيا قوميا في الوقت نفسه في صنوف من الضلال والضياع الذي نشر في هذه الأمة على نطاق واسع، والله المستعان. هذا في واقع الجماعات في أصل نشأتها والظروف التي كانت وقت اندعاثها وحقيقة القائمين عليها، فإنهم على هذين الصنفين اللذين ذكرنا. كما تفضل صاحب الفضيلة، من تسموا باسم الجماعات الإسلامية يوجد عند كثير منهم جانب من الشبه مع الخوارج، من ذلك أنهم يجعلون لهم رأسا يأتمرون بأمره دون من ثبتت بيعته شرعا. من ضمن ذلك أيضا أنهم كما قال بعض السلف إنهم افترقوا في بدعتهم واجتمعوا في السيف، فكثير من تقريرات هذه الجماعات تنتهي إلى القتال، كما قال السلف يقول إن هؤلاء المبتدعة عندي كلهم خوارج. كيف ذلك؟ قال لأنهم يجتمعون في السيف، يعني نهايتهم أنهم سيرون السيف على الأمة. هذا الوضع المزري الذي بلغ بالأمة هذا الحد لا شك أنه بحاجة مؤكدة إلى علاج شرعي، خاصة وأن أعدادا من المنضوين تحت هذه الجماعات والأحزاب في الأمة كثرة كافرة للأسف، ولا يحل أن يتركوا في تخبطهم يعمهون. ثم هم مع ذلك متفاوتون كما قلنا في المبدأ الذي تحزبوا عليه، وكذا في درجة الإيغال في هذا التحزب، ثم إنهم متفاوتون في أمر بالغ الأهمية وهو العلم بحكم الشرع في أصل تحزبهم هذا، وكذا الاستعداد بعد العلم للتسليم لهذا الحكم، فهم قطعا ليسوا سواء. هذا الصنف الجاهل من المنضوين تحت لواء هذه الأحزاب والجماعات هم عند علماء السنة من أحق الناس بالاستنقاذ من سوء السبيل الذي ركبوا. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يذكر أنه بين لعدد من جهال الطوائف الغالية الضالة حقيقة ما هم عليه من الباطل، ويذكر رحمه الله تعالى أن كثيرين منهم استجابوا لدعوته، بل ذكر أن عددا منهم صار يسعى في استنقاذ من أمكنه استنقاذه من أصحابه السابقين الذين كانوا معه في الانضواء تحت لواء تلك الطوائف. الحقيقة أن هذا مقام من الجهاد كبير يحتاج إلى الصبر وإلى إخلاص، وثمة اعتبارات مهمة للغاية ذكرها الشاطبي رحمه الله حين ذكر أن ثمة بابا من الفقه كبيرا يتعلق بمن أحدث في الأمة ما لم يأذن به الله، ومما أحدث مما لم يأذن به الله التحزب، يقول وذلك بالقيام عليهم بما أوجب الله من الإنكار، غير أن هذا الإنكار هو بحسب ما يأتي بحسب البدعة في نفسها من جهة كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لا، من جهة كون صاحبها مشتهرا بها داعيا إليها أو لا، من جهة كون صاحب البدعة مستظهرا بالأتباع أي مستنيا إليهم وخارجا على الناس أو لا، الرابع من جهة كونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. ثم ذكر أن السلف وعلماء الأمة قد بنوا على الاعتبارات الأربعة هذه تفصيل طريقة التعامل مع هؤلاء المخالفين، فتعاملوا معهم من خلال 15 طريقة سردها، بدءها بالأيسر، ثم تدرجوا معهم بحسب استجابتهم للحق من عدمها. أول هذه الطرق طريقة الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما وقع في نقاش ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج حتى رجع منهم 2000 أو 3000. فمن استجاب من المخالفين لهذه الطريقة فبها ونعمة، وأما من أبى فإن السلف بعد أن أقاموا عليه الحجة وقطعوا معذرته ينتقلون إلى طريقة أخرى من التعاون من التعامل تكون في غلظها أو خفتها بحسب الاعتبارات السابقة التي ينظر من خلالها إلى الإحداث نفسه. وهنا أمر مهم في الحقيقة للغاية، وهو أن التحزب قد يخفى أمره بسبب تلبيس كثير من رؤوس التحزب ودعواهم أنهم يسارعون بتحزبهم هذا إلى ما فيه مصلحة الأمة، فهم بزعمهم في طريق لا يسلكه إلا المخلص الساعي لرفع أمته من كبوتها. وربما استدلوا على دعواهم هذه بنصوص فينضم إليهم كثير من الصادقين الجاهلين بسبب هذا النوع الخفي من التدليس. هذا الصنف الجاهل حري عند الناصح البصير بالرأفة والرحمة أكثر من كونه حريا بالشدة والجلوة، إلى أن يبين له حكم الشرع فإما أن يقبل وهو المظلوم بمن كان ذا نية صالحة، وإما أن يرد الحق بعدما تبين فيكون شأنه شأن المعاندين، ويكفي أن تقام عليه الحجة. وهذا عين ما صنعه ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، فقد رجع معه إلى الحق ذلك العدد الكبير وأبى قبول الحق آخرون منهم. فما الذي حصله ابن عباس مع هذا الصنف الذي خالف؟ لقد حقق مقصدا شرعيا كبيرا وهو إقامة حجة الله تعالى المخالف. الأمر الثالث التمييز بين المستظهرين على تحزبهم بالقوة وبين من لم يكونوا كذلك، والفرق بين الصنفين ظاهر، لأن المستظهر على تحزبه بالقوة قد يسعى إلى فرض باطله على الأمة بالسلاح، وقد يتفاقم أمره فيستمكن من البلاد أو بعضها ويفرض باطله. أما من لم يستظهر بالأتباع لكونه في حال من الضعف يسهل معه ردعه ومنعه من باطله وتفريق أصحابه عنه فهو دون الأول في الشر والفساد، مما ينبغي اعتباره التمييز بين الداعين إلى باطلهم وبين من لم يكونوا كذلك، والفرق بين النوعين أيضا جلي. فالداعي إلى باطله ناشر للباطل ممعن في العناد، أما الذي لا يدعو وإنما اقتصر على نفسه فلا شك أنه أقل خطرا. تبقى مسألة مهمة في أمر التحزب، هذه المسألة على جانب عجيب وغريب للغاية، ولأن التحزب قد يقع فيه أناس من حيث لا يشعرون، فلا يسمون أنفسهم باسم، لا باسم جماعة ولا باسم حزب، لكن واقعهم المشهود المعلوم منهم أنه تحزب، لأنه ليس المنكر في التحزب فقط مجرد التسمية، وإنما التحزب ينكر فيه التسمية والممارسة، فيقع أناس في التحزب ولا يتسمون باسم. وأعجب من هذا أنهم قد يحذرون من التحزب ومن المتحزبين وهم يصنعون نفس صنيعهم، وعلامة ذلك أن لا يقبل الحق إلا من جهة من يعظمونه، فإذا تبين لهم الحق واتضح لم يقبلوه إلا إذا كان هذا الحق صادرا ممن يعظمونه. فهؤلاء لا شك أنهم من المتحزبين وأنهم وقعوا في التحزب شعروا أو لم يشعروا، لأن الأصل أن يتبع الحق وأن يقبل حيث تبين بأدلته، فسواء خرج ظهر الحق على يد من تجله أو من لا تجله، ظهر الحق على لسان من تعظمه أو لا تعظمه، الحق من حيث هو دين يلتزم لأجل الله تبارك وتعالى. فأما إذا كانوا لن يقبلوا الحق إلا إذا أتاهم كما قال شيخ الإسلام من جهة جماعتهم، هؤلاء متحزبون لا شك أنهم متحزبون، وإن حذروا من التحزب وإن منعوا التحزب وإن شنوا الغارات الطائلة على المتحزبين لأنهم تركوا التسمية ووقعوا في الممارسة. ولهذا الواجب أن يتقى الله تبارك وتعالى في هذا، وأن يعلم أن لزوم الجماعة في نفسه هو مما أمر الله تعالى به عباده، وأن الله تبارك وتعالى أمر أن تكون هذه الأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة،
وأمر الله عز وجل بالائتلاف ونهى عز وجل عن التفرق والاختلاف. فكل سبيل يفرق الجماعة ويوجد في الأمة التفرق والاختلاف فهو ممنوع، سواء أتسمى أهله باسم أو لم يتسموا. والحق أن هذه الأبواب فيها من الخفاء شيء كثير، ويحتاج فيها إلى الرجوع إلى علماء الأمة الراسخين. ولو أن الناس التزموا ما قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فإن الله أنكر على عباده المسارعة إلى إذاعة ما فيه خوف. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذا قاعدة عظيمة من الأدب، بأن ترد، بأن تكون هذه الأمور التي تداع وتفشى وتنشر ويكون فيها شيء من الأمن أو الخوف، الأمور العامة التي يفترض أن لا يخوض فيها إلا كبار أهل العلم، الأصل أن ترد إلى أهل العلم، وأن يكون الصدور عن قولهم، ومن كان له وجهة فإنه يعرضها على أهل العلم ولا ينابذهم، ويخرج مفارقا لهم مدعيا أنه قد استدرك عليهم ما لم يفقهوه، وهم الأعلم منه والأكبر سنا والأعظم تقوى. فالواجب أن ترد الأمور إلى أهل العلم الراسخين، وإذا وجدت نزاعات وخلافات في مسائل أو خصمات فبدلا من أن تثار وأن يفرق عليها الناس والشباب ويتحزب هؤلاء مع هذا وهؤلاء مع هذا، ترد إلى أهل العلم ويصدر عن أمرهم، وللفتوى ولله الحمد أهلها وعلماء الأمة ولله الحمد وعلماء السنة قائمون، ولم ينقطع الخير حتى يكون كل أحد يخوض في كبار هذه المسائل كما يحلو له.
أيها الأحبة، نختم هذه الندوة مع فضيلة الدكتور أحمد بن محمد جيلان بالحديث عن الآثار المترتبة على التحزبات وبالأخص في هذا الواقع بريد الطلبة. هذا الله
كما ذكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله وفقه الله، أن التحزب إلى أي سبيل سواء كان في الغلو في هذا الدين فهو مذموم، أو الانسلاخ أو التحرر من شرع الله جل وعلا فهو تحزب مذموم. ولهذا الناس في كل قضية طرفان ووسط، أقصى اليمين أو أقصى اليسار. نحن لا نريد الأمة أن تذهب إلى الغلو والتشدد وقتل الأبرياء، وكذلك لا نريد الأمة أن تتخلى عن ثوابتها وعن دينها وعن شعائرها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ونجد أن الانحراف أيا كان طريقه لديه آثار سلبية على الفرد، على الأسرة، على المجتمع، على الوطن، على القلب، على الابن، بل آثارها على الناس جميعا. وهذا شؤم المعصية والبدعة والشرك، لأنها مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى به. فآثار التحزب أيها الأحبة يضعف الأمة ويحرف الابن. ونحن اليوم معاشر الأحبة الكرام بأمس الحاجة أن نكون إلى أبنائنا وبناتنا. دعوني أحدثكم بكل صراحة، أنا أرجوكم أن تقتربوا من أبنائكم من بناتكم، لأن بلادنا مستهدفة، عقيدتنا مستهدفة، وطننا، قيادتنا. وهذا ليس سرا، وقد كشر الأعداء عن أنيابهم، هم يحسدوننا ليس على البترول فقط، يحسدوننا على نعمة التوحيد، على نعمة لزوم الجماعة، وأننا في هذه البلاد الشعب يحب ولي أمره وولاة الأمر يحبون شعبهم. لابد أن ندرك مطامع الأعداء في بلادنا، فدخلوا علينا بهذه التحزبات وهذه البدعيات، ويقنع الشاب الغر الصغير أنك لابد أن تنصر الإسلام. كيف أنصر الإسلام؟ قال لا، لابد أن تؤثر في الأمة وأن تعز الأمة، وهذا الشاب أمه في بيتها بحاجة إليه. وقد قال جل وعلا في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم. سبحان الله، ذكرني الشيخ بكلام ابن سعدي كما في آية سورة النساء. ابن سعدي رحمه الله لما جاء إلى هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم ذكر خمسة معاني في وصية الله لنا لأبنائنا. قال: أن تعلموهم، وأن تؤدبوهم، وأن تكفوهم عن المفاسد، وتأمروهم بطاعة الله وتقواه على الدوام.
إذن علينا أن نكف أبنائنا عن المفاسد، عن المخدرات، عن الانحرافات، عن فكر داعش، عن الليبرالية، أي فكر هدام. هذه البلاد ليست موعلا لهذه الأفكار والانحرافات. لا نسمح لأحد أن يسب ديننا، أن يسب قيادتنا، أن يطعن في علمائنا، أن يشكك في جماعتنا. نحن بحمد الله في ولاية شرعية، وبلادنا بحمد الله هي قلعة الإسلام والسنة. لا نقول هذا تفاخر، وإنما نقول هذا حقيقة. نعم عندنا تقصير، يوجد تقصير، كل إنسان مقصر لأننا بشر، ولكن بحمد الله بلادنا ترعى التوحيد وترعى العلم وتحب السنة. ولا نجعل طريقا أيها الأحبة أن تؤثر علينا هذه الجماعات وهذه التحزبات البدعية. هذه الجماعات والتحزبات أثرت في شبابنا، شوهت الإسلام. بالله عليكم ما تقوم بهذه الجماعات المنحرفة التي تقتل وتفجر، هل دخل الناس في دين الله أفواجا؟ العملية الإرهابية التي كانت في مسجد في الأحساء، أو مسجد في خميس مشيط، أو مسجد في نجران، ماذا حققت من نصر للإسلام؟ لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. ما يفعل في بعض البلدان الإسلام، تفجيرات في تركيا وفي العراق وفي، تخدم من؟ من المستفيد منها؟ الأعداء. وللأسف جعلوا بعض أبناء المسلمين هم الذين هم وقودها، وهم الذين يفجرون في غفلة منا. إذن على الآباء مسؤولية، على المعلمين مسؤولية، على الخطباء مسؤولية، على الأمهات مسؤولية، علينا جميعا مسؤولية أمام الله قبل المسؤولين. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولهذا من كلام ابن تيمية رحمه الله قال: يجب على المعلمين ألا يحذبوا، لأن المعلم مؤثر والأب يؤثر. فعلينا أيها الأحبة أن ندرك خطورة هذه الانحرافات، خطورة هذه التحزبات، وأننا ننتمي إلى جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين. قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما حذره من الفتن، قال: فما تنصحني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه الوقاية. وكيف تعرف جماعة المسلمين وإمامهم؟ ما عليه الناس العلم، العلم بحمد الله سبحانه وتعالى. حينما تطلب العلم، حينما تستمع إلى العلماء، حينما تلزم جماعة المسلمين، وفي عنقك بيعة لولي الأمر، أنت نجوت يا عبد الله. لا يقنعك أحد بالتحزب، لا تنتمي إلى أي جماعة، إنما الحمد لله جماعة المسلمين كافية. ما عليه الناس، الصوم يوم يصوم الناس ولي الأمر، ولاية شرعية بحمد الله. وبهذا نطفئ فتنة الأعداء، ولا نجعل لهم سبيلا علينا وعلى أبنائنا وعلى أفكارنا. فالعلم نجاة، والرجوع إلى العلماء نجاة بعد الله سبحانه وتعالى. ومن فارق الجماعة ونزع يد السمع والطاعة وقع في الفتن ومات ميتة جاهلية. ومن ارتمى في أحضان هذه الأحزاب والتيارات والانتماءات تسلط عليه الأعداء. ونسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا، وأن يحفظ حدودنا ويحفظ جنودنا، ويبارك في علمائنا، وأن يبقي هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، إنه جواد كريم والقادر على ذلك.
نسأل الله عز وجل دكتور أحمد جيلان هذه الكلمات الطيبات. أيها الأحبة، نستمع لطيب الدكتور عبد الله العنقري لإكمال بعض الآثار المترتبة على هذا الفكر والتحزب في حدة 5 دقائق، ولتفضل أثابه الله.
لا شك أن التحزب مضاد للجماعة، ولهذا كان من أسرع آثار التحزب إضعاف الأمة وإدارة طاقاتها. فبدلا من أن تكون أمة واحدة تتعاون فيما بينها تتقطع، وبدلا من أن تكون جماعة واحدة تكون جملة من الجماعات الصغيرة والأحزاب الصغيرة، التي تأخذ كل طائفة بمجموع من المسلمين، ويؤدي ذلك ولا بد إلى الأثر الثاني، وهو بث الفرقة. هذا أمر لازم تابع للأثر السابق. حين تضعف الأمة لإضعاف جماعتها الأصل وتفريقها إلى جماعات صغيرة وأحزاب صغيرة، لا بد أن تبث الفرقة. قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقد أجل السلف كلمة أبي العالية هذه، فقال الحسن لما سمع هذه الكلمة صدق والله ونصح. وقالت حفصة بنت سيرين لما حدثها الباهلي به قالت يا باهلي حدثت بهذا محمدا يعني أخاها؟ قال لا. قالت اذهب فحدث، يعني أنها كلمة عظيمة. إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. إذا كان لهذا جماعة ولهذا جماعة ولهذا حزب ولهذا حزب، اسمع يا أخي، هذا أسرع طريق حتى لبث الفرقة بين الوالد وأولاده، وبث الفرقة بين الأخ وأخيه، وبث الفرقة بين الجار وجاره، لأن هذا يقول أنا من جماعة كذا ويقول ذاك أنا من حزب كذا. لا شك أن هذا له من يعظمه وله طريق يسلكه يختلف عن أخيه الآخر، فعند ذلك لا بد أن تقع الفرقة. من الآثار البغيرة لهذا التحزب فتح المجال للعدو ليستغل فرصة هذا التفرق ويوجد من داخل الأمة فتنة تثور ويقود أعداء الله زمامها بواسطة عملاء وجواسيس لهم من داخل الأمة، أو بواسطة مغفلين ليسوا بجواسيس لكنهم لا يعرفون حقيقة ما يحاك للأمة وما يوجه إليها، فيكونون من حيث لا يشعرون وسائل يستثمرها العدو في تدمير الأمة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ظهر بما لا يدع مجالا للشك مدى استغلال الأعداء لمثل هذه التحزبات والسعي من خلالها إلى توهين الأمة، وأن تثور الفتن من داخلها وتسبب ولا شك بفتنة أشد من الحرب التي يغزو بها العدو فيكون جيشا مستقلا بينا ظاهرا. الأمة عادة تعظم همتها لمقارعة العدو، لكن إذا بثت الفتنة من الداخل وقادها العدو بيد أبناء لنا مغرر بهم أو من قبل جواسيس له، لا شك أن الفتنة تكون أشد، لأنها تكون فتنة نبعت من داخل، نعوذ بالله، نبعت من داخل الأمة، فشرها وبلاؤها أنكى وأشر. نعم.
شكر الله صاحبي الفضيلة على ما تفضل بهذه الكلمات النيرات والندوة الطيبة المباركة. نحن وإياكم على موعد أيها الأحبة لتعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة ثم الإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحة جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذه الندوة المباركة على فيها الدكتور عبد الرحمن العنقري والشيخ الدكتور أحمد محمد جلال عن موضع التحزب وآثاره وأضراره عن أمة في حاضرها ومستقبلها. وكان الحديث رائع مستوفيا الموضوع، قدم شيخان فيه خيرا كثيرا جزاهم الله خيرا. لا شك ان الله جل يقول في كتابه العزيز وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم، فاخبر جل وعلا ان امه واحده ومنا بيد ربنا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، فاخبرنا ان امه واحده ومنا بعباده الله جل وعلا وإخلاص دين الله جل وعلا إنا أئمة الأمة الواحدة، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى آخر آية. فالمسلمون يد واحدة أو لبعضهم ولي بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمحبة صادر كائن بينهم، لا يعلم أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، وفي الحديث انصر أخاك ظالما ومظلوما نظر ظالما فترفع عن الظلم فلا أكنظرك إياه. أيها الإخوة، إن أمة الإسلام أمة واحدة، دينهم واحد كتاب الله إمامهم ودينهم ونبيهم محمد ودينهم الإسلام، هذه أمة محمدية التي رضي الذي أكمل الله الدين وأتم عليها النعمة ورضي ثالثا دينا اليوم أتمم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة، هذه التحزبات والتكتلات التي حل الأمة لا شك أن أثر بها في عقيدتها وفي أمنها باقتصادها بقوتها بدفاعها تركت عليها آثارا سيئة، لأن أحزاب متصارعة متباينة بالضلال كل وقصهم العيد إذا تدمير هذا الدين وانطلع عليه. ودوا لو تكون كما يقول جل وعلا ود كثير من الكتاب يردونكم من بعد إيمان كفارا حزنا عند أنفسهم من بعد ما ترى. فيا إخواني التحلل في الشر والاجتماع الكلمة والصرف كلها خير ونعمة. هذه الأحزاب لا أقسام، أحزاب تؤيد وأحزاب ضد هذا الحزب ذا الحزب، وكل حزب له ارتباط بعلاقات خارجية مده وتعينه، لأن الأعداء يحبون أن يثيروا من النزاع والشقاق ولا يدعونا بالاستقرار والرفعنا. هم يعزمون على الإسلام الذي من الله به علينا، ويعزمون على أمننا وعلى اقتصادنا وعلى قيادتنا، وقبل ذلك على ديننا وأخلاقنا. فيحاول القضاء علينا قد ما يستطيعون، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله جل وعلا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، فرقوا دينهم وشتتوا دينهم وكانوا شيعا وأحزاب لست منهم بشيء، لأنهم خرجوا عن طريق الله المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا فقال كتاب الله على سبيل الله، ثم خط خطوط عن الخط وطوالي السبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه. قال الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق من سبيله. فالاحزاب والضلال على الضلال على تنوعهم وتباين ارائهم كلها إذا عقد وجدت لها آثارا سابقة، وجدت للخوارج آثارها وللرافضة آثارها ولكل من حج له علاقة بمن مضى قبله. لكن دين الإسلام دين الحق والهدى، هذه من تمسك به نجا وسلم من كل آفاء، ثبتنا الله وإياه على دينه، صلى الله على محمد.
شكر الله لسماحة الشيخ على ما توضع في هذا التعليق الطيب المبارك. سماحة الشيخ قل السائل، هل هذا الزمن الذي نحن فيه هو آخر الزمان الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الهرج والمرج، وماذا يجب علينا في ذلك الوقت؟
النبي أخبر عنهم في آخر الزمان يكثر الهرج القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لكن هل هذا الزمان أشكنا للشرع عظيم لكن الله أعلم ما قتل. إنما في آخر الزمان استباح الدماء والأعراض هي من علامات آخر الزمان، ونسأل العفو والعفو ألوى الأيام هذا بعد الله أعلم ذلك، قد يكون شر أعظم من شر نسأل الله العفو والسلام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، كيف نرد على من قال أن الحزبية توحد الأمة ولا تفرقها؟ يقول كيف نرد على من قال أن الحزبية توحد الأمة ولا تفرقها؟
إن
الحزبية التحزب
توحد الأمة
نعم ولا تفرقها.
لا خطأ، التحزب الشيطاني يفرق الأمة خاصة في بلاد المسلمين، إذا والأحزاب فيهم فرق شملهم وشتت كلمتهم وأوقع بينهم العدو والبغضاء. أما أعداء الإسلام علاج الشديد في أنفسهم ودنياهم هم متفقون في بينهم لا يعاني بعضهم بعضا، وإن اختلفوا فإنهم من الآن يتفقون. أما أبناء المسلمين حارجون لفرق الأحزاب فرقت شملهم وشتت كلمتهم وجمع ضعفاء وجمع هدفا لكل سوء. فالأحزاب تدمر وتمزق لا توحد أبدا.
أحسن الله عليك. يقول السائل، أحد الدعاة يقول أثناء حديثه عن حديث ذات أنواط فقال إن الصحابة بجهلهم وقعوا في بدعة، ما نصيحتكم لنا وله؟
الصحابة ما وقعوا شيء، سألوا عن أنواط قال الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنا سنن قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلى كما نمارها ما فعلوا، سألوا وأجيبوا فامتنعوا، ولو فعلوا عن جهل عذروا لكن ما فعلوا ذلك رضي الله عنهم. ثم هذا بخص في قصة حديث الإسلام، أما السابق والأول ما قالوا هذا الكلام، إنما قال المتأخر إسلامه ولم يفعلوا شيء، ولم يشدوا إلى أن هذه المقالة يشابه مقال بني إسرائيل موسى.
يقول السائل، يقول كيف يحمي الشخص نفسه من الانتماء لهذه الأحزاب بما أنهم يدعون باسم الإسلام؟
انظر إلى واقعهم والسر وأعمال ترى هؤلاء في الإسلام بالسن، لكن إذا طبقت واقعهم فالصرفاتهم عرف الحرام المسلم المؤمن الرسول بدينه أن هذه فرق بعيدة عن كل بعيد الإسلام، وأنه ليس لها من الصلة، وإنما أدوا بالإسلام لخداع الجهال والأغماء، وليس على الإسلام شيء. الأعمال والأقوال والأبعاد خارب ما يقولون، الأفعال والأعمال خارب الأقوال الذي يقولونها.
هذه سائلة محسن الله تقول: ما حكم تشكير الحواجب بصبغة الشعر للنساء؟
تركه أحسن.
يقول السائل: الانتماء لمذهب السنة أو التسمي بالسلفي أو غير ذلك، ما حكم هذا العمل؟
كيف؟
يقول: انتماء لأهل السنة أو التسمي بالسلفي، ما حكم ذلك؟
المسلم إذا سئل فأنا مسلم كما قال هو سماك المسلمين. المسلم هو من آمن بالله ورسوله حكم شريعته فهو مسلم. إذا قال أنه مسلم خلاص يكفي أنه مسلم. المسلم حقا متبعه السنة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: نوم الشخص على بطنه هل في ذلك حرج؟ نوم الشخص على بطنه
شأنه وأنا خلق أهل النار.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: قول الأجنبي، قول بعض الناس أجنبي على العربي والمسلم، هل في ذلك حرج؟
كيف؟
يقول: قول كلمة الأجنبي على العربي والمسلم.
هو المقصود من أجنبي يعني ليس من قبيلة، ليس من يعني بلد، ليس من قبيلة، ما في شيء. يعني إخبار عنه مو قصد إخبار عن إما النسب أو البلد، لا 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 العقيدة، إنما إخبار عن نسبي أو البلد فقط.
هل حزب الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة؟
شو؟
هل حزب الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة؟
إخوان النبي يقول: وستفترق الأمة على ذلال وستفرق كلها بإذن الله واحدة. فأمرني رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه من أصحابي، فمن وافقت أقواله السنة والكتاب والمسلم الحق، ومن خالفت أقواله الكتاب والسنة فليس على هدى. اعرف الناس بالحق ولا تعرف اعرف الناس بالحق اعرف انهم المسلوك بدين الله ولا تعرف حق بالناس.
أيها الأحبة، أن نبدأ على المدرسة الأسبوع القادم والتي هي بعنوان الآثار المترتبة على الثورات والاعتصامات في بلاد المسلمين. يتفضل بوقائها صاحبي الفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي. فنحب الأحبة الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات الطيبة المباركة. أحصل عليه. يقول السائل: هل يجوز التعامل مع هذه الأحزاب لأجل الدعوة في المجتمعات الغير إسلامية؟ يقول: التعامل أو التعاون مع هذه الأحزاب لأجل الدعوة في المجتمعات غير الإسلامية.
المهم يا إخواني، يتعاون مسلم مع المسلمين، مع إخواني المسلمين تعاون معهم، ولو كان بينهم خلاف بسيط تعاون مع المسلمين لا تعاون مع غيرهم. فتعاون مع الإسلام بحسب الحق والصواب، وإن يكون أخذ جنب الخطأ، إنما تعاملوا مع إخوان المسلمين وإن اختلفوا إياهم ببعض الأشياء، لكن أمام العدو يفيد واحدة ليوضح دين الله وينصر ويدعو إلى الخير والهدى.
السائل يقول: ما حكم العمل في الدعوة إلى الله بشكل جماعي منظم؟ يقول: ما حكم العمل في الدعوة إلى الله بشكل جماعي منظم ذو تسلسل هرمي حتى يعني حتى تنجح هذه الدعوة؟
المهم أن يخلص لله بالدعوة، سكني بالدعوة ويخلص لله، وأن تردعوا على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على بصيرة وعلم وحكمة ورفق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في أحسن، ومن سلك الصواب وطبق هدي النبي في أحوال مكة المدينة وسلك مسلك النبوي نجا بتوفيق الله وحق مطلوب توفيق الله.
يقول السائل: ما هي الوسيلة الشرعية إذا كانت التحزبات البدعية هذه التحزبات بدعية ويرفضها ولي الأمر؟ يقول: ما هي الوسيلة الشرعية للدعوة إذا كانت هذه التحزبات البدعية يرفضها ولي الأمر؟ والله مو واضح. وكذلك سائل يقول: ما أفضل صيغة أهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أعلم أصحابه، لما قال يرعى لعلمنا كان يسلم عليك لكن يصلي عليك إذا نحن صلينا عليك صلاة، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
يقول السائل أحسن الله عليكم، يقول: في بلدنا، يبدو أنه في بلاد الجزائر أو كذا، يقول بعض الشباب يتجرأ على التكفير ويقول أن
أن القائمين يقول أن القائمين تشجع الصوفية ويلزم عنده أنها تشجع على الشرك، فما الرد على ذلك؟
الأولى أن تشجع دعوة الله، توضع الحق بالله، أما تقول اهتم بالدعوة إلى الله وتوضيع الحق والتحليل من الباطل، هذا المطلوب منك.
أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل النظري؟
في العقل والنظري.
يقول: في استحقاق الله تعالى للعبادة، وهل من ضابط يميزهما؟ يقول: في استحقاق الله جل وعلا للعبادة، وهل من ضابط يميزهما؟
الله نزل على العبادة: يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعنفق إلى آخر آية، بين جل وعلا وجوه عبادته لأنه الخالق الرازق لكل شيء، وأنه من رب جل وعلا، وأنا بكل بيدي: أيها ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعنفق تقول الذي جعل الفراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال ابن كثير: القادر على الأشياء هو المستحق لأن يعبد.
سائل يقول: أحسن الله عليكم، إنه يقوم على بناء المسجد ويريد بذلك الحد من بعض المنكرات التي تقع أثناء بناء المسجد، فما نصيحتكم له؟ يقول أنه يقوم على بناء بعض المساجد أو مسجد، يقول أنه احتسب في ذلك حتى يحد من بعض المنكرات التي تقع أثناء البناء، فما في ماذا تنصحونه؟ يعني يظن أنه أو يراد الزخرفة أو ذلك أو غير ذلك.
البناء المشروع بناء المتانة في بنائه وحسن تصريفه، أما الزخارف الزائدة فالأولى تركها، بل جاء النهي عنها بالحديث وفي أقوال الصحابة، فالواجب إبعاد المساجد عن التدرقات وعن صلاته.
أحسب لك. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أن أحد أقاربه استفزه وقال: لما لا تسمي ابنك على اسم والدك؟ يقول: لما لا تسمي ابنك القادم على اسم والدك؟ يعني زوجته حامل، ويقول: لماذا لا تسمي الابن الذي هو قادم لك على اسم أبيك؟ يقول: فأنه حلف بالطلاق إذا جاءه ولد أن يسمي ابنه على اسم أبيه.
من الاسم للأب إن سمى على اسم بخير وإن سمى على غير بخير إن شاء الله.
يقول أنه الآن يريد أن يسمي على غير اسم أبيه، هل حلفه بالطلاق يلزمه أم لا؟
تعالي رجع إن
شاء الله. جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل، وجزا الله صاحبي فضيلة خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة، وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة على حضوركم وإنصاتكم، نلقاكم على خير في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.